بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 93 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب ميراث أهل الملل. ميراث أهل الملل أي الكلام على من يرث ومن لا يرث. والملل جمع ملة، وهي الدين والشريعة. وتقدم معنا أن من موانع الإرث اختلاف الدين، لهذا قال المؤلف: لا توارث بين مختلفين في الدين. لا توارث بين مختلفين في الدين، فلا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، ولا يرث اليهودي النصرانية، ولا العكس، كما سيأتي لحديث أسامة بن زيد مرفوعا: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر، متفق عليه، وذكره الموفق إجماعا. قال الإمام أحمد: ليس بين الناس فيه خلاف. قال المؤلف: إلا بالولاء. لا توارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء. إذا أعتق الإنسان عبدا ثم هذا العتيق لم يكن له وارث، فإن المعتق يرثه بالولاء، ولو اختلف ديناهما. قال: إلا بالولاء، فيرث به المسلم الكافر، أي يرث المسلم عتيقه الكافر، يرث به أي بالولاء، يرث المسلم عتيقه الكافر، والكافر المسلم، الكافر يرث عتيقه المسلم. لو أن الكافر أعتق إنسانا، وهذا الإنسان أسلم ثم مات وليس له ورثة، فإن تركته تورث بالولاء، يرثه معتقه، مع أن معتقه كافر، فالكافر هنا يرث المسلم بالولاء. إذن لا توارث بين أهل ملتين أو دينين إلا أن يكون ذلك بالولاء. قال لحديث جابر مرفوعا: لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده أو أمته، أي هذا النصراني هو عبد للمسلم، مقصود به أنه عتيق، اعتقه المسلم. رواه الدارقطني: ولأن ولاءه له، وهو شعبة من الرق، واختلاف الدين لا يمنع الرجل أخذ مال رقيقه إذا مات. هذا الولاء هو شعبة من الرق، واختلاف الدين لا يمنع الرجل أن يأخذ مال رقيقه، فكذلك لا يمنع أن يرثه بهذا الولاء. قال: وعنه لا يرث مع اختلاف الدين لعموم الخبر، قاله في الكافي. فالمذهب حصول التوارث بالولاء مع اختلاف الدين. قال: وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. الذي مات هنا مسلم، الذي مات مسلم وله وارث كافر أو مرتد، يعني حال الوفاة، حال موت المسلم، كان وارثه هذا كافرا، ابنه مثلا كان كافرا، أو عياذا بالله كان مرتدا، ثم إن هذا الكافر أسلم قبل قسم الميراث، أسلم فيما بين الوفاة وقسم الميراث، فيرث حينئذ ترغيبا له في الإسلام. هذا معنى قوله: وكذا يرث الكافر ولو مرتدا، أي لو كان كافرا أو مرتدا عند وفاة مورثه المسلم. متى يرث هذا؟ إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم، أدرك القسمة وهو مسلم فيأخذ. قال: وكذا زوجة أسلمت في عدة قبل القسم، زوجة أسلمت في عدة قبل القسم، مات زوجة ليست مسلمة كتابية ومات زوجها، فإن الأصل أنها لا ترثه، الأصل أنها لا ترثه، لكنها في عدة الوفاة أسلمت، في عدة الوفاة أسلمت فترث زوجها هذا. إذا أسلمت في العدة نص عليهما. أما لو أسلمت بعد العدة فإنها لا ترثه، لو أسلمت بعد العدة فإنها لا ترثه، وهو بمجرد موتها لا يرثها. الآن رجل زوجته كتابية فبمجرد موتها لا يرثها هو، لانقطاع علق الزوجية عنه بموتها. أما هي لو مات هو المسلم وهي الكتابية فليس بمجرد موته لا ترث، بل بانقضاء العدة وهي باقية على دينها لا ترث، لكن لو أسلمت أثناء العدة فإنها ترث، فالزوجية لها علق باقية في حقها هي، بخلافه هو بمجرد موت زوجته الكافرة لا يرثها. أما إذا مات الزوج المسلم فإن زوجته الكافرة لو أسلمت قبل قسم الميراث، لو أسلمت بشرطين، لو أسلمت في العدة وقبل قسم الميراث فإنها ترث، لو أسلمت في العدة لكن بعد قسم الميراث فلا شيء لها. وروي عن عمر وعثمان والحسن بن علي وابن مسعود لحديث من أسلم على شيء فهو له، أسلم على شيء أو أدرك القسم، رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عباس مرفوعا كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام، رواه أبو داود وابن ماجة. فيعم هذه الحالة أن هذا الرجل دخل في الإسلام وأدرك القسم، وفي هذا ترغيب له أو ترغيب للكافر أو الكافرة في الدخول في الإسلام. الكافر إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم ورثه. قال وحديث عبد الله بن أرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، قبل أن يقسم فله نصيبه، فقضى به عثمان، رواه ابن عبد البر بإسناده في التمهيد. والحكمة فيه الترغيب في الإسلام والحث عليه. قال والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها، هذا حكم توارث الكفار فيما بينهم، وهو موافق لما قدمه أنه لا توارث بين مختلفين في الدين. فالكفار ملل شتى، اليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة وعبدة الأصنام ملة وعبدة الشمس ملة وهكذا، فهم ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها، فلا يرث اليهودي النصرانية ولا العكس. روي عن علي رضي الله عنه لحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، لفظ عام أهل ملتين شتى، رواه أبو داود، وهو مخصص للعمومات، للعمومات في 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 التوارث، التوارث بالقرابة والزوجية. قال القاضي الكفر ثلاث ملل، اليهودية والنصرانية ودين من عداهم. إذن القاضي أبو يعلى رحمه الله سيسوي بين المجوس وعبدة الأصنام، ويورث المجوس من عبدة الأصنام وعبدة الشمس، وهذا خلاف المذهب. المذهب يقول لا، كل فئة من هؤلاء أهل ملة مختلفة. قاضي جعل الملل ثلاث ملل فقط، اليهودية والنصرانية ودين من عداهم، ورد بافتراق حكمهم. فإن المجوس يقرون بالجزية وغيرهم لا يقر بها، لا نقرهم عبدة الأوثان لا يقرون بالجزية، معنى لا يتركون ولا تقبل منهم الجزية بخلاف المجوس. إذن هناك فرق في الأحكام، وهم مختلفون في معبوداتهم، هؤلاء يعبدون النار وهؤلاء يعبدون الأوثان، ومعتقداتهم وآرائهم، يستحل بعضهم دماء بعض ويكفر بعضهم بعضا. إذن هذا دليل المذهب على أن هذه ملل مختلفة. قال: وعنه أن الكفار يرث بعضهم بعضا وإن اختلفت أديانهم. هذه الرواية تقول إن اليهودي يرث النصراني والعكس. اختاره الخلال، قاله في الفروع وقدمه في الكافي، قال: لأن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما أن الكفار يتوارثون. لكن لو سلم من هذا مفهوم الحديث فإن قوله لا يتوارث أهل ملتين شتى منطوق صريح في منع التوارث بين أهل الملتين المختلفتين. قال: فإن اتفقت، أي الملة، أو الشارح يقول أديانهم، إن اتفقت ملتهم أو دينهم ووجدت الأسباب، أي أسباب الإرث، قرابة والنكاح والولاء، ورث بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي. إذا اتفقت الملة، يعني مثلا هذا نصراني ذمي أو مستأمن، وله قريب نصراني لكنه محارب لنا حربي، لكن كلاهما على نفس الملة النصرانية، اتفقت الملة ووجدت الأسباب الزوجية أو القرابة إلى آخره، ورث بعضهم بعضا ولا اعتبار بالدار، الدار غير اختلاف الدار غير مؤثرة، هو يعيش في دار الإسلام وقريبه يعيش في دار الحرب، هو مسالم لنا قريبه محارب سيرثه. قال: ولو أن أحدهما ذمي، أي داخل في عقد الذمة تحت سلطان المسلمين، والآخر حربي، وحينئذ يبعث مال الذمي لوارثه الحربي، يبعث مال الذمي لوارثه الحربي، أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي، أحدهما مستأمن دخل بلاد المسلمين بعقد أمان، والآخر ذمي يقيم في بلد المسلمين أو حربي، فالتوارث لا ينقطع ما دام أنهما على ملة واحدة ووجد سبب من أسباب الإرث. قال: لعموم النصوص، ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع، ما عندنا نص يفرق بين الذمي والحربي في التوارث، ولا يصح فيهم قياس، فوجب العمل بعمومها. ومفهوم حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى أن أهل الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت الدار، فاختلاف الدار ليس مانعا من موانع الإرث، اختلاف الدار ليس مانعا من موانع الإرث. قال: ومن حكم بكفره من أهل البدع المضلة كالداعية إلى بدعة مكفرة، كما سيأتي في كتاب الشهادات، يذكرون أن الداعية البدعة يكفر على المذهب، البدعة المكفرة، يعني دعاة الجهمية ودعاة القدرية، ليس كل جهمي يكفر أو كل قدري أو كل رافضي، بل الدعاة، سيأتي هذا إن شاء الله. من حكم بكفره من أهل البدع، من حكم أهل الشرع بأنه كافر من أهل البدع المضلة كالداعية إلى بدعة مكفرة، ماله فيء، والفيء يصرف في مصالح المسلمين، يذهب إلى بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين، فلا يورث عنه، نص عليه في الجهمي وغيره، قاله في الفروع: الجهمي أتباع من الجهمية، واحد الجهمية وهم أتباع جهم ابن صفوان، أحد الكبار ورؤوس المجرمين من أهل البدع الضالين، والجهمية تنكر الصفات وتنكر الرؤية في الآخرة، وتقول بخلق القرآن، وتنكر العلو والمحبة، ولكن الصفات والإيمان عندهم هو المعرفة فقط، مذهبهم فاسد كاسد. قال: والمرتد والزنديق، وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، فمالهم فيء يصرف في المصالح. المرتد واضح من أظهر ردته، والزنديق وهو المنافق يظهر الإسلام ويخفي الكفر، لكن الزنديق يطلع على حاله، يطلع على حاله ثم يؤتى به فينكر. الزنديق يطلع على حاله، يشهد عليه اثنان بكلام الكفر، ثم إذا أتي به أنكر أو ادعى العودة للإسلام ويتكرر منه هذا، فهذا الزنديق. فهؤلاء أيضا مالهم فيء، فمالهم فيء يصرف في المصالح، لا يورثون ولا يرثون، لأن المسلم لا يرث الكافر. وكذا أقاربه الكفار من يهود أو نصارى أو غيرهم لا توارث بينهم وبينها أيضا، لأنه يخالفهم في حكمهم، لا يقر على ردته، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تحل مناكحته لو كان امرأة، بخلاف الكتابي في كل ذلك. ولا يرثون أحدا مسلما ولا كافرا، لأنهم لا يقرون على ما هم عليه، فلا يثبت لهم حكم دين من الأديان. إذن من حكم بكفره من أهل البدع المضلة والمرتد والزنديق، هؤلاء لا توارث بينهم وبين المسلمين ولا بين الكفار، بل مالهم يكون فيئا. قال: وعنه يرثه وارثه المسلم. هذا المرتد يرثه وارثه المسلم، يستفيد المسلم من ماله، وهو أولى من ذهاب المال إلى بيت المال. أما المرتد نفسه فلا يرث، لأنه لن يترك، لكن مال المرتد يرثه المسلم. هذه رواية عن أحمد، اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية، لأنه المعروف عن الصحابة علي وابن مسعود قاله في الفروع. وقال في المنافق: وعند شيخنا ابن مفلح يقول، وعند شيخنا ابن تيمية يرث ويورث. منافق أمر مختلف، يرث ويورث، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولا جعله فيئا، فعلم أن الميراث مداره على النظرة الظاهرة. قال: واسم الإسلام يجري عليهم في الظاهر إجماعا. انتهى. هذا المنافق تجري عليه أحكام الإسلام، ولو أنه شهد عليه بالردة ثم أنكر فلنا الظاهر فنجري عليه حكم الإسلام، وما دام الأمر كذلك فإنه يرث ويورث. هذا اختيار الشيخ رحمه الله. قال: ويرث المجوسي ونحوه ممن يحل نكاح ذوات المحارم. المجوسي ينكح ابنته وأخته، فإذا أسلم يرث المجوسي ونحوه، إذا أسلم أو حاكم إلينا بجميع قراباته. إذا أسلم فإنه سيرث من المسلم، ولكن المهم هنا بجميع قراباته كما سنبين. وإذا استمر على كفره وحاكم إلينا، حاكم إلينا وأراد أن يأخذ ميراثه من قراباته، فإنا نورثه ممن هو على دينه من أقاربه أيضا بجميع قراباته، بجميع أوجه القرابة، بجميع قراباته إن أمكن، نص عليه وقول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. فلو خلف أمه، هذا مثال، خلف أمه يعني مات، خلف أمه وهي وترك خلفه أمه وهي أخته من أبيه. كيف يكون هذا؟ تزوج الأب بنته فولدت له هذا الميت. تزوج الأب بنته فولدت له هذا الميت، فهذا الميت يكون قد ترك أما وهي في نفس الوقت أختا له. أبوه عياذا بالله، أبوه نكح ابنته، الرجل الأب نكح ابنته، نكح بنته فولدت ولدا، هذا الولد هو الذي مات. فلما الذي تركها هذه أمه وهي أخته في الحقيقة، أمه وأخته، هي أخته لأنها بنت أبيه وهي أمه لأن أباه التعس نكح هذه البنت فولدت هذا. فهنا ترثه بجميع القرابات، ترثه، تأخذ ميراث الأم وتأخذ ميراث الأخت. قال ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا. مات رجل وترك أما وأختا، الأم سنعطيها الثلث والأخت سنعطيها النصف. الأم الثلث لعدم وجود فرع وارث وعدم وجود جمع من الإخوة والأخوات، والأخت النصف لانفرادها. وهذه المرأة هي جامعة للوصفين، هي أم وأخت. إذن هذا معنى قولهم يرث بجميع قراباته إن أمكن. قال لأن الله تعالى فرض للأم الثلث وللأخت النصف، فإذا كانت الأم أختا وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين كالشخصين، ولأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة، لا تحجب إحداهما الأخرى ولا ترجح بها، فترث بهما مجتمعتين كزوج هو ابن عم. ماذا لو ماتت امرأة تركت زوجا وهو ابن عمها وما عندها وارث آخر؟ الزوج يأخذ النصف لكونه زوجا ويأخذ النصف الباقي لأنه ابن عم عصبة. لكن قال ولا إرث بنكاح ذات محرم. إذن قوله بجميع قراباته احترز بالقرابة عن الزوجية، فإن لا نورثه بها من محارمه. إذا تزوج من محارمه فلا نورث بهذه الزوجية، لا إرث بنكاح ذات محرم. هذا الذي نكح بنته عياذا بالله، لما تموت البنت لا نعطيه ميراث الزوج، نعطيه ميراث الأب لأنه بالقرابة، نحن نعمل القرابة هنا ولا نلتفت للنكاح المحرم. القرابة حقيقة لا تستطيع أن تنكرها، هي بنته، وهذه لما ولدت الابن هي أمه حقيقة، هي أمه وأخته حقيقة من باب القرابة، فنحن اعتبرنا هذا الحقيقي. أما النكاح الفاسد الباطل المحرم هذا فلا عبرة به، فهذا معنى قوله ولا إرث بنكاح ذات محرم. فالتوارث بينهما بالقرابة لا بالنكاح المحرم، لأن وجود هذا التزويج كعدمه، لأن وجود هذا التزويج كعدمه. ولا بنكاح لا يقر عليه كافر لو أسلم، قاله في الفروع. هذا يفيدنا أن أنكحة الكفار إذا أسلموا منها ما يقرون عليه ومنها ما لا يقرون عليه. ما لا يقرون عليه، النكاح الذي لا يقرون عليه كما لو نكح أم زوجته أو أخته من الرضاعة، فنحن نفرق بينهما في هذه الحال. كافر أسلم وثبت أنه نكح أخته من الرضاعة، يفرق بينهما، أو نكح أم زوجته. وأما الذي يقرون عليه إذا اعتقدوا صحته ويتوارثون به كالتزويج بلا ولي أو شهود، كافران تزوجا بلا ولي أو بلا شهود ثم أسلم فنحن نقرهم على هذا النكاح وما داموا يعتقدون صحته وبه يتوارثون وبه يتوارثون. أما الذي لا نقره فإننا لا نورث به لو تحاكموا إلينا، لا نورث بنكاح لا نقره كنكاح الرجل من أخته النسبية أو أخته بالرضاعة أو من أم زوجته. قال وإن أولد مسلم، يعني مسألة المجوس هذه مفيدة حتى تعلم أنه كيف يرث الإنسان بقرابتين. وإن أولد مسلم ذات محرم بشبهة نكاح أو ملك يمين ممن يكون ولدها ذات قرابتين ثبت نسبه للشبهة وورث بجميع قراباته لما تقدم، يرث بجميع القرابة حتى لو كان سيكون مثلا بنته وأخته إلى آخره. إذا مات الذمي أو المستأمن ولا وارث له من أهل الذمة كان ماله فيئا، هذا يضاف لأصحاب المال الفيء، إذا مات ولا وارث له كان ماله فيئا. قال المؤلف رحمه الله باب ميراث المطلقة، أي متى ترث المطلقة من مطلقها ومتى لا ترث، باختلاف الطلاق الرجعي والبائن والتهمة وعدم التهمة. قال باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان، إن قد يطلقها طلاقا بائنا ثم يموت فيكون يطلقها في مرض الموت المخوف طلاقا بائنا فيكون بذلك متهما بقصد حرمانها من الميراث فنورثها رغم أنها مطلقة بائن، نورثها أثناء العدة وبعد العدة كما سيأتي. قال يثبت الإرث لكل من الزوجين من الآخر في الطلاق الرجعي، في الطلاق الرجعي أي ما دامت في العدة. المرأة الزوجة في الطلاق الرجعي أثناء العدة هي زوجة تجري عليها أحكام الزوجات. الطلاق الرجعي له صور، بأن طلقها دون الثلاث بلا عوض بعد الدخول، هذا نعتبره ضابطا للطلاق الرجعي، طلقها دون الثلاث، دون الثلاث يعني الطلقة الأولى أو الثانية وبلا عوض وبعد الدخول. أما إذا كانت الثالثة فهذا بائن، أو كان الطلاق بعوض فهذا طلاق بائن، أو كان قبل الدخول فهذا طلاق بائن، لكن الطلاق الرجعي طلاق دون الثلاث بلا عوض وبعد الدخول. فيرث كل من الزوجين من الآخر، يعني مات الزوج طلق زوجتها طلاقا رجعيا وهي في عدتها ثلاث حيض، أثناء العدة مات الزوج ترثه، أثناء العدة ماتت الزوجة يرثها، يحصل التوارث بين الزوجين في الطلاق الرجعي ما دامت المرأة في العدة، سواء طلقها في الصحة أو المرض، حتى لو كان هو في مرض الموت المخوف. وسبق معنى مرض الموت المخوف الذي يتصل به الموت عادة، يقول الأطباء إن هذا يؤدي إلى الموت. فلو طلقها لكن طلاقا رجعيا وهو في مرض الموت المخوف ثم مات والعدة قائمة فإنها ترثه. قال في المغني بغير خلاف نعلمه، وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود، وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره، هي أثناء العدة على مذهب الجمهور لو طلقها وهي في العدة وقع طلاق ثان يلحقها الطلاق، لو ظهر منها وهي في العدة هي زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها، ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد، إذن هي زوجة. فإذا انقضت العدة فلا توارث، فلا توارث إلا إن طلقها في مرضه، في مرض موته المخوف، فإنها ترث ولو انقضت العدة ما لم تتزوج أو ترتد. إذا نقول في الطلاق الرجعي إذا انقضت العدة فلا توارث، هذا الأصل، إلا إن كان قد طلقها طلاقا رجعيا، ما زلنا في الطلاق الرجعي، طلاقا رجعيا في مرض موته المخوف، فإنها ترثه ولو انقضت العدة، لأن هنا تهمة، حتى لو كان رجعيا لكن هو متهم بقصد حرمانها، فإنها ترثه ولو انقضت العدة ما لم تتزوج أو ترتد، لأنها لو تزوجت فهذا يلغي حكم النكاح السابق ويدخلها في حكم نكاح جديد كما سيأتي. ما لم تتزوج أو ترتد. قال: ولا يثبت الإرث في البائن إلا لها. لاحظوا، طلقها طلاقا بائنا ثم ماتت هي، لا يرثوها مباشرة، لا يرثوها، لكن إلا لها بشرط، هي يمكن أن ترث إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها، فيثبت لها الإرث هي دون مطلقها. أولا، الطلاق البائن ما هو؟ طلاق البائن خلاف الرجعي. طلاق البائن كما لو طلقها قبل الدخول، أو طلقها بعوض، أو طلقها في نكاح فاسد، أو طلقها ثلاثا، أو خالعها، كل هذا طلاق بائن. فإذا وقع في صحة الزوج أو في مرضه غير المخوف، حتى لو مات بعده، إذا وقع الطلاق في الصحة أو في المرض غير المخوف فلا توارث. وكذا لو طلقها في المرض المخوف ولم يمت منه بل صح ثم مات بعده فلا توارث. فكل هذه الحالات، وهي الأصل أنه لا توارث في الطلاق البائن، نعيد ونقول: الطلاق البائن الأصل أنه لا توارث بين الزوجين، إن البينونة هدمت النكاح، والبينونة كما قلنا أنواع: طلاق قبل الدخول، والطلاق بعوض، والخلع، والطلاق في النكاح الفاسد، والطلاق الثلاث، والطلقة الثالثة. فكل هذا الطلاق البائن إذا وقع في صحة الزوج أو في مرضه غير المخوف حتى لو مات بعده، أو في مرضه المخوف ولم يمت بعده، فلا توارث بين الزوجين. وعلى كل، الأصل الأول أنه هو لا يرث، إذا حصل الطلاق البائن ثم ماتت فلا يرث، لكن هي سترث في حالة اتهامه، إذا اتهمناه بقصد حرمانها. ومتى نتهمه بقصد حرمانها؟ إذا طلقها في مرض موته المخوف ومات منه بالفعل، فهنا سنورثها. لهذا المؤلف يقول: إلا إن اتهم بقصد حرمانها، أي من الميراث، بأن طلقها، هذا التفسير، بأن طلقها في مرض موته المخوف ابتداء، أي من غير سؤالها، طلقها أي طلاقا بائنا. لاحظوا الآن القسم كله على الطلاق البائن، طلقها طلاقا بائنا في مرضه المخوف ابتداء أي من غير سؤالها، أو سألته رجعيا فطلقها بائنا، قالت له طلقني طلقة الثانية مثلا، فطلقها طلقتين أبانها، فهنا متهم وفي مرض الموت المخوف. لكن لو كانت سألته البينونة فلا تهمة.
لو سألته البينونة
كما لو سألته ما يكمل الثلاث بقي عندها طلقة فسألت فإنها لا ترث لوجود البينونة مع انتفاء التهمة. يعني نحن في الحقيقة ما نورثها إلا لوجود التهمة، وإلا في الأصل أن البينونة تمنع الإرث. فهنا لو كانت هي سألته الطلاق البائن،
سألته الطلاق البائن
فإنها لا ترث، لكن سألته رجعيا فبادر هو وطلقها بائنا فهذا متهم. أو علق في مرض موته أي المخوف طلاقها أي البائن على ما لا غنى لها عنه شرعا كالصلاة المفروضة، يعني هو يقول لها إن كانت مثلا الطلقة الثالثة التي ستبين بها فيقول لها إن صليت فأنت طالق. إذن علق الطلاق البائن في مرض موته المخوف، ما زلنا في هذا القيد مرض موته المخوف، على أمر لا بد لها منه شرعا كالصلاة المفروضة والصوم المفروض والزكاة، أو عقلا كالأكل والنوم ونحوهما. إن أكلت فأنت طالق، هذا بمثابة ما لو قال لها أنت طالق، فهو متهم الآن بقصد حرمانها من الميراث. أو علق في مرض موته طلاقها أي طلاقها البائن على ما لا غنى لها عنه شرعا أو عقلا، أو أقر في مرضه أي المخوف أنه طلقها سابقا في حال صحته، يعني ما تكلم ولا أخبر إلا وهو في مرض موته المخوف، فقال أنا طلقتها الثالثة قبل 6 أشهر لما كنت صحيحا، هذا بمثابة ما لو طلقها الآن في مرضه المخوف. أنه طلقها سابقا في حال صحته أي طلاقا بائنا أيضا. أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته. هذا الزوج كان صحيحا في حال الصحة، وكل زيدا من الناس طلق زوجتي الطلقة الثالثة متى شئت، فهذا الوكيل أوقع الطلاق في مرض موت الزوج المخوف. هنا يوجد نوع من التهمة ربما تواطأ معه على إيقاع الطلاق في هذا الظرف. قال فترث في الجميع أي جميع الصور المذكورة وضابطها وجود التهمة أنه متهم بقصد حرمانها من الميراث. ترث في الجميع قال حتى ولو انقضت عدتها. وكذا لو طلقها قبل الدخول، يعني لا عدة أصلا، أو قبل الخلوة، لكنها متهم لو طلقها قبل مرضه، يعني ليس الأمر مقيدا بالعدة، فنفس الصورة صورة البينونة إذا تمت في مرض موته المخوف كان الطلاق قبل الدخول لا عدة لها، ترثه كذلك. قال حتى ولو انقضت عدتها لما روي أن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بضم التاء وكسر الضاد، هكذا ضبطها النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات. تماضر بنت الأصبغ أيضا ضبط فتح الهمزة وفتح الباء، بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. وكان طلقها في مرض موته فبتها، طلقها طلاقا بائنا فورثها عثمان منه، واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا، وجاء فيها روايتان كما ذكر النووي أن ذلك كان بعد انقضاء العدة أو قبل انقضاء العدة. ابن سعد في الطبقات في ترجمة تماضر يقول إنها ورثت ربع الثمن فأخرجت 100,000، ميراث عظيم مع أنه ربع الثمن، يعني كان له 4 زوجات رضي الله عنه، فهي أخذت ربع الثمن وخرج 100,000، لا أدري 100,000 ماذا. قال وروى أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء عدتها، أخرجه الشافعي في المسند وهو صحيح. وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن لئن مت لأورثنها منك، أنت طلقتها في مرض الموت ولو مت لورثتها أنك متهم. قال قد علمت ذلك، أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة. قال وما روي عن ابن الزبير أنه قال لا ترث مبتوتة فمسبوق بالإجماع السكوتي زمن عثمان. إن الزبير ابن الزبير عبد الله بن الزبير خلافه بعد ذلك. ولأن المطلق قصد قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل، يعامل الإنسان بنقيض قصده، كما أن القاتل قد يستعجل فيقتل مورثه ليأخذ ماله، فنحرم القاتل من الميراث معاملة له بنقيض قصده، فكذا هذا المطلق في مرض الموت المخوف. قال ما لم تتزوج أو ترتد فيسقط ميراثها. ما لم تتزوج أي قبل موته، هو طلقها في مرض موته المخوف فذهبت وتزوجت فلا ترثه، يسقط ميراثها. قالوا حتى لو طلقت أو عادت إلى الإسلام، ما دام تزوجت قبل موته ولو عادت إلى الإسلام قبل موته أو طلقت أيضا ورجعت قبل موته فإنها لا ترثه، لأنها فعلت ما ينافي النكاح الأول، كونها تتزوج فهذا ينافي النكاح الأول وبالتالي لا ترثه. إذن نحن نورث هذه المطلقة البائن إذا اتهم زوجها إذا طلقها زوجها في مرض موته المخوف، بشرط لا تتزوج هي أو ترتد، لا تتزوج قبل موته أو ترتد فيسقط ميراثها، لأنها فعلت باختيارها ما ينافي النكاح الأول فلم ترثه. قالوا النكاح من حكم الميراث من حكم النكاح السابق فلا يجتمع مع آخر، الميراث هو من حكم النكاح السابق. قال فلو طلق المتهم أربعا، يعني أربع زوجات كنا معه في عصمته، طلق أربعا والمتهم إذا في مرض موته المخوف طلق الأربعة وانقضت عدتهن وتزوج أربعا، وليس له أن يتزوج أربعا إلا بعد انقضاء عدة الأوائل كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب النكاح. فطلق الأربعة وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السواء، التقدير تزوج أربعا سواهن ثم مات، ثم مات ورث الثمان على السواء بشرطه. يرث الأربع المطلقات والأربع المنكوحات، أما المطلقات فيرثن لأنها متهم طلقهن في مرض الموت المخوف، وأما المنكوحات فهؤلاء على عصمته، فيرث الثمان لكن بشرطه. ما هو شرطه؟ وهو ألا يتزوجن، ألا يتزوجن المطلقات أو يرتددن. أما من تزوجت أو ارتدت فإنها لا ترث. إذن هنا نحن نورث ثمانية من السمن، لاحظوا نورث ثمانية من السمن. قال لأن المبانة للفرار وارثة بالزوجية، فكانت أسوة من سواها. المبانة يعني المطلقة طلاقا بائنا هي وارثة لأجل فراره للتهمة كما سأل. قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب، وقال في الكافي الرواية الثانية، قال والثانية لا ترثه، الثانية أي الرواية الثانية، والرواية الثانية لا ترثه بعد انقضاء العدة. عندنا رواية تقول بعد انقضاء العدة لا توارث، أما المذهب يقول لا، هناك توارث ولو انقضت العدة ما لم تتزوج أو ترتد. قال لأن آثار النكاح زالت بالكلية فلم ترثه كما لو تزوجت، ولأن ذلك يفضي إلى توريث أكثر من 4 نسوة بأن يتزوج 4 بعد انقضاء عدة المطلقة وذلك غير جائز. انتهى المذهب. يقول هذا جائز، أن ما الإشكال أن ترث 8؟ قال وإن طلقها في مرض غير مخوف، وهذا واضح، أو في مخوف فصح منه ومات بعده لم ترثه في قول الجمهور، وسبق أن بينا هذا، لأن حكمه حكم الصحة، لأن أصبح صحيحا حكم الصحة في العطايا والعتاق والإقرار، فكذلك في الطلاق، طلقها في مرض غير مخوف أو في مرض مخوف ثم صح منه فتصرفه له حكم الصحة. قال ويثبت، هذه مسألة عكسية الآن، مسألة عكسية، إذا اتهمت الزوجة بقصد حرمان زوجها من الميراث لم يطلقها لكنها تسببت في فسخ النكاح حتى لا يرثها من كرهها لزوجها، تتسبب في فسخ النكاح سنورثه. قال ويثبت الإرث له، أي الزوج، الإرث دونها، يثبت له الإرث دونها إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت في العدة. إذن عندنا شروط، هي الآن تسببت في فسخ النكاح ولكن فعلت ذلك في مرض موتها المخوف، ثانيا العدة باقية ما دامت معتدة فإنه سيرثها. مقصود بالعدة ما هي؟ عدة فسخ النكاح. يعني هي ماتت، نرتب المثال، هي تسببت في فسخ النكاح، تسببت في فسخ النكاح ولها عدة، تسببت في فسخ النكاح وفعلت ذلك في مرض موتها المخوف حتى لا يرثها، ثم دخلت في العدة ثم ماتت، ولن يرثها إلا إذا ماتت، ماتت وهي في العدة سنورثه، لكن فسخت النكاح ثم انتهت عدتها ثم ماتت لا يرثها. إذا المؤلف اشترط أن تكون في العدة، أي إن فعلت بمرض موتها، هي ماتت، لاحظ، من مخوف، عدة الفسخ عندهم مثل هذه البينونة 3 حيض كغيرها. الآن سنذكر المثال، كذا في التنقيح والإنصاف والمنتهى، أي أنه، أي بهذا القيد، ما دامت في العدة فلو انقضت العدة وماتت، فلو ماتت بعد انقضاء العدة فلا يرثها، هذا الذي ذهب إليه في التنقيح والإنصاف والمنتهى. قال إن اتهمت بقصد حرمانها، إذا هذه كلها قيود في مرض حرمانه، مرض الموت المخوف ولا بد أن تتهم، ما المثال؟ قال كإدخالها ذكر ابن زوجها أو أبيه في فرجها وهو نائم. الآن لو أتت إلى طفل صغير ابن زوجها أدخلت ذكره في فرجها، أصبحت هذه الزوجة محرمة على زوجها. لماذا محرمة على زوجها؟ هي حليلة الابن الآن، والعكس، إذا أدخلت ذكر زوجها في فرجها فأصبحت بمثابة زوجة الأب. والمذهب أن الحرام يحرم الحلال، أن من زنى بامرأة مثلا حرمت عليه أمها، حرمت عليه من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها، مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية أن الحرام يحرم الحلال، فيترتب عليه ما يترتب على الحلال. فهنا أدخلت ذكر ابن زوجها أصبحت محرمة عليه لأنها حلائل الابن بمثابة حليلة الابن، أدخلت ذكر والد زوجها أصبحت بمثابة زوجة الأب وهو نائم. لكن المثال الآتي أجمل: أو إرضاعها ضرتها الصغيرة ونحوها. هذا الرجل عنده هذه الزوجة وعنده صغيرة في الحولين، الرضاع المعتبر في الحولين، زوجة أخرى رضيعة. فجاءت هذه الزوجة الكبيرة فأرضعت الصغيرة، أي 5 رضعات معلومات. ما الذي يترتب على هذا الإرضاع؟ يترتب عليه حرمة المرأتين الصغيرة والكبيرة. أما الصغيرة فقد أصبحت بنت زوجته، أصبحت ربيبة بنت زوجته. وأما الكبيرة فقد أصبحت أمهات نسائكم، أصبحت أم زوجته. المقصود هنا الكلام على أم الزوجة، هذه حرمت، هذه أصلا تريد أن تفسخ النكاح. لما أرضعت زوجته أصبحت من أمهات نسائكم، فتحرم عليه على التأبيد إذا أرضعت زوجته الصغيرة، لأنها أحد الزوجين، فلم يسقط فعلها ميراث الآخر. يعني كما رعينا هناك التهمة، نحن هنا نراعي التهمة أيضا. وظاهر الفروع كالمقنع والكافي والشرح حيث أطلقوا ولو بعد العدة، واختاره في الإقناع وقال إنه أصوب من في التنقيح. فالقول الثاني يقول حتى لو ماتت بعد انقضاء العدة، عدة الفسخ، فإنه يرثها كذلك ما دامت قد تسببت في الفسخ في مرض موتها المخوف وهي متهمة. قال: وإلا سقط، وإلا أي إلا تتهم بقصد حرمانه ثم ماتت فإنه يسقط، لا يرث. إذا ماتت بعد انفساخ النكاح فلا يرثها. قالوا: كما لو دبت من الدبيب على الأرض، كما لو دبت زوجته الصغيرة فارتضعت منها. لو شاهد شهود أن هذه كانت نائمة، الكبيرة كانت نائمة، وأن هذه الصغيرة جاءت فرضعت، وأن الكبيرة لم تتعمد، فهنا نقول هذه الزوجة الكبيرة التي فسخ نكاحها بالفعل بإرضاعها الصغيرة سيفسخ نكاحها، لكنها ليست متهمة، فقد انفسخ النكاح. فإذا انفسخ النكاح ثم ماتت فلا توارث. قال: وإلا، أي وإلا تتهم، سقط ميراثه منها كما لو ماتت قبله، كما لو ماتت قبله لعدم التهمة، كما لو ماتت قبل، نعم، لعدم التهمة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.